بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعيدي على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأشربة. قال
الحافظ: انتهى من كتاب الأطعمة وما تعلق بها، ما يذبحه الإنسان وما يأكله على وجه مباح، ما يتقرب به الإنسان لله سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الأشربة، كتاب الأشربة. نعم.
قال الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال رحمه الله:
الشرع ما ترك شيئا. ما يقصد عمر يعني إن ما فيها شيء، لكن ود لو كان الأمر فيها ظاهرا منصوصا، وقد ورد الجد فيه والكلالة، لكن لعله قصد تفصيل ذلك. نعم.
قال: لما ذكر الأطعمة واستكمل أنواعها أتبعها بذكر الأشربة، وتقدم أن بعضهم يفرد الأشربة وبعضهم يذكرها مع الأطعمة لأنها منها. والأصل في الأشربة الحل كالأطعمة،
لأن الشراب يطلق عليه طعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال فمن اغترف غرفة إيه إلا من اغترف غرفة بيده، قال إيه فيطعمه، ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه الماء، فأطلق على الماء طعام. نعم.
والأصل في الأشربة الحل كالأطعمة ولو كانت لذيذة جدا. والمحرم منها ثلاثة أشياء: أحدها النجس فيحرم لنجاسته، الثاني الخبيث فيحرم لخبثه، الثالث الخمر والذي يزيل العقل بالسكر والنشوة التي تترتب عليه.
نعم. التقسيمات هذه يا أخواني والأنواع والفروق هذه نافعة لطالب العلم. طالب العلم طالب يبنى على هذا، يفصل يؤصل يقعد يفرق، فمعرفة الجامع والفارق والأصل والقاعدة والشبيه والنظير هذه مسائل مهمة جدا. نعم. ولذلك كتابه رحمه الله السعدي المختصر في التقاسيم والفروق الجامعة هذه كتاب جيد جيد جيد، على اختصاره إلا أنه جيد جدا، فأتى بالقواعد الفقهية ثم أتبع ذلك بالفروق والتقاسيم البديعة. هذا كتاب مفيد جدا على اختصار. نعم.
وقوله في حديث ابن عمر أن عمر قال على منبر رسول الله:
المحرم على ثلاثة أقسام: نجس هذا حرم من النجاسة، وخبيث هذا حرم من الخبث، وخمر هذا حرم من الإسكار، عدا ذلك مباح حلال ما في شيء. نعم. 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 الايه هو بيفصل على ان هذا مستقل بنفسه، هذا مستقل بنفسه، لكن وقد يجمع النجاسة والتحريم والخبث. نعم.
اي بمحضر جملة من الصحابة فاقره على ذلك، فكان اجماعا سكوتيا منهم، فانهم لو لم يوافقوه على ما قال لانكروا عليه. وقولوا اما بعد ايها الناس، انه نزل تحريم الخمر وهي خمسة، أي أن المستعمل حين نزول التحريم هذه الخمسة فيعمها التحريم، خلافا للكوفيين حيث قالوا لا يحرم إلا نبيذ العسل، ولكنهم محجوجون بأدلة كثيرة جدا، ولم يحدث الخلاف في هذه المسألة إلا أخيرا. وكان عمر رضي الله عنه ألهم ذلك حيث خطب الناس وأخبرهم بذلك مع أنهم
نعم
لم يختلفوا فيه.
لا ينظر إلى النوع، النوع هذا لا ينظر إليه، ينظر إلى العلة، فالعلة هي الإذكار، فكل ما خامر العقل فإنه خمر من أي مادة كان، من طمر، من عسل، من بودرة، من حقن، من نعم.
وكأن عمر ألهم ذلك حيث خطب الناس وأخبرهم بذلك مع أنهم لم يختلفوا فيها، فإنه رضي الله عنه كان محدث كان محدثا ملهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الأمم قبلكم محدثين، فإن كان من أمتي محدث
إن في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان في أمتي محدث فهو عمر بن الخطاب أو كما قال عليه السلام.
إن في الأمم
ملهم يعني ملهم محدث.
ما اسم إن يا شيخ؟
كيف يعني اسم إن؟
إن في الأمم
إن في الأمم قبلكم محدثين فتح الدال اسم مفعول يعني
مش محدثون محدثين.
نعم أي
نعم. مكتوبة هنا محدثين.
نعم محدثين صح.
إن في الأمم قبلكم محدثين فإن كان من أمتي محدث فهو عمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول من العنب والتمر والعسل فهذه الثلاثة من الحلويات، والحنطة والشعير فهذه من الحبوب. ثم لما ظن أنه يتوهم بعض الناس أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة قال: والخمر ما خامر العقل، أي غطاه، ومن ذلك تسمية الخمار لأنه يتغطى به، أي فكل ما غطى العقل وحصل به سكر ونشوة فهو حرام قليلا كان أو كثيرا.
على وجه اللذة خامر العقل غطى على وجه اللذة والطرب، إنما قد يخامر العقل ولا يكون خمرا مثل البنج. نعم.
ولهذا ورد ما أسكر قليله، وفي رواية: الفرق منه فملء الكف منه حرام.
فكل ما خامر العقل على وجه اللذة والطرب صار حراما قل أو كثرا، قل أو كثرا سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
وتقدم في الحدود أن الله تعالى رتب حد الخمر،
يعني ليست العلة هنا أن تشرب إلى أن تسكر، طالما أن كثيره مسكر فالملعقة منه حرام والنقطة منه حرام. نعم.
وتقدم في الحدود أن
المحرمات هكذا، المحرمات ما يجوز أن يتناول منها الإنسان القليل، فالدخان مثلا ما يجوز أن تقول مثلا أشرب سيجارة فقط، لا، أو الميتة ما يجوز لك تقول مثلا أكل منها شيء قليل. نعم.
وتقدم في الحدود أن الله تعالى رتب حد الخمر حفظا للعقول، والحد يترتب على شرب المسكر سواء سكر أو لا، فكيف يرضى العاقل بذهاب عقله الذي هو الفارق بينه وبين البهائم؟ فإذا سكر الإنسان والعياذ بالله لم يبالي بما فعل من القتل والزنا، وربما بال على نفسه أو قتل نفسه، وإنما رتب الشارع العقوبة على شرب الخمر لأن في النفس داعيا إلى ذلك.
تخيل إنسان بالعقل ماذا تتوقع منه؟ توقع بقى ما شئت، يقتل، يضرب، يطلق، يفعل كل شيء، يحرق، إنسان بالعقل ما قيمته؟ نعم.
وأما
ما نقول نائم، النائم هادئ، النائم قد يذهب عقله وهو نائم يعني، لكن هادئ نائم، لكن هذا السكران يتحرك ويأتي ويذهب، قد يفعل أي شيء، قد يقع على أمه سبحان الله. فلهذا أساس البلية، إذا كان النبي جعل الغضب أساسا للبلية، والغضب معه عقله لكن قد يفقد سيطرته عليه، ولهذا قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، مع أن الغضبان عنده عقل لكن هذا العقل لا يتحكم فيه لأنه وصل لدرجة غضب شديدة، فما بالك بالسكران. نعم.
وأما شرب الأشياء النجسة غير الخمر فلم يرتب عليها حدا لأن الوازع الطبيعي يمنع عن ذلك، وهذه قاعدة في الأشياء المحرمة، فما في النفس وازع إلى فعله منها حذر الشارع عنه ورتب عليه العقوبة، وما في النفس وازع طبيعي يحث على تركه حذر الشارع منه ولم يرتب عليه العقوبة.
هذه قاعدة يا إخوان، قاعدة في الشراب المحرم، هناك شراب محرم رتب عليه عقوبة كالخمر، وهناك شراب محرم لم يرتب عليه عقوبة وفيه الإثم. الفارق هو أن ما كان فيه وازع طبعي، الطباع السليمة تنفر منه، فوكل إلى الإنسان إلى ذلك. يعني شرب النجاسات ما يحتاج أنك أنت تعاقب على ذلك وتضرب، السموم، المستقذرات، فهذا وازع طبعي، الطبع أصلا ينفر منها. إنما الخمر يتلذذ بها البعض، فلهذا جعلت فيها العقوبة التي ترضع وهي الحد. نعم.
قال رحمه الله
كالأطعمة المحرمة، فالأطعمة المحرمة ليس فيها عقوبات حدود يعني، لكن تركت الوازع الطبعي. نعم، فالإنسان ما يأكل نجاسات ولا ما يحتاج إلى عقوبة، حتى يمتنع عن أكل لحم الحمر ولا عن أكل لحم الخنزير، ما يحتاج إلى عقوبة، الطبع أصلا ينفر منها. نعم
ثم
نعم البوزة مشروب الشعير إذا كنت هتغليه وتشربه مباشرة فلا إشكال، يعني لا إشكال يوم اثنين ما لم يصل لحد الإسكار، إنما إذا وصل لحد الإسكار فلا يجوز. نعم يخمر إزاي يعني؟ أيوة أيوة من عارف البوزة في الطريقة طب يعني يخمر، يخمر بوجود الزمن مش فورا. وشرب شعير ايوه ما انا فاهم البوظة اساسها ايه، خميرة براحتك، كل الخميرة زي ما انت عارف. ايه يعني خميرة مش خمر، حط خميرة حط شعير اغلي زي ما انت عاوز واشرب مباشرة. هل هذا مسكر لو شربته في الحال؟ لو كان مسكرا اذا شربته في الحال لا يجوز. لو كان الاسكار هو ان يترك حتى يتخمر ويشتد فيحصل السكر في هذه المدة، يبقى اذا وصل الى المدة، اذا وصل الى المدة تمام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في المزفة والمقير وكذا، لان اذا وضعت بيشتد. ثم بعد ذلك لما استقر التحريم عند الصحابة وعرفوا ذلك، لم ينهى النبي عن الانتباذ في هذه الاواني ما لم تشتد، فانبذ في المزفة والمقير ما في اشكال ما لم يصل الى حد الشداد، النبيذ انبذ ما شئت، المهم انه لا يصل الى حد الايه الاسكار. نعم، فاذا كذا البوضة ديت فورا كثيرها يسكر فلا يجوز ان تشرب منها القليل. اما اذا كان علة الاسكار هي اذا اشتدت يبقى لو صنعتها مباشرة ما شربتها ما فيش كده. ما هو العنب ما هو فيه الخمر والعسل ما هو فيه الخمر، بس العنب امتى والعسل متى؟ يبقى نحرم القليل لا. نعم،
ثم قال رضي الله عنه
الايه تعذيرات يعذر. نعم هيعرف منين؟ أمانة الرجل، حسب الأمانة يعني، حسب أمانة الرجل. نعم،
ثم قال رضي الله عنه ثلاث وددت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، أي ثلاث مسائل خفي حكمها عليه رضي الله عنه، والظاهر أنه توفي وهي مشكلة عليه، وتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها نصا صريحا، وينبغي
يعني
أن
يتمنى النص الصريح يعني. نعم،
وينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الثلاثة كغيرها من مسائل الدين.
نعم، هي مبينة، ليس أنها لم ترد بينها مبينة، لكن عندنا البيان بيان منطوق وبيان مفهوم. نعم،
فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى بين جميع ما يحتاج إليه الناس من أصول الدين وفروعه، هذا مما لا يرتاب فيه مؤمن، ولكن قد يخفى على بعض الأمة شيء ويكون علمه عند غيره، كما خفيت هذه المسائل على عمر.
من جهة الأمان الواحد يتمنى لو نص الشرع على كل شيء، على الجرجير والبصل وعلى الثوم وعلى يتمنى، لكن الحمد لله الشريعة كاملة وجميع الأحكام لا تخفى عليها، لكن طارة بالمنطوق وطارة بالمفهوم، طارة بالنص وطارة بالظاهر. نعم،
وفي هذا فضل عمر رضي الله عنه حيث لم يدعي علم ما لم يعلم.
سبق زل لساننا قلنا أم محصن هي أم قيس بنت محصن. نعم،
وهكذا ينبغي
عكاشة ابن محصن. نعم،
وفي هذا فضل عمر رضي الله عنه حيث لم يدعي علم ما لم يعلم، وهكذا ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يتوقف ويخبر أنه لا يعلم ذلك.
وهذا عمر رضي الله عنه الملهم المحدث يقول ذلك. نعم،
وهذا من غزارة العلم وحسن توفيق العالم.
سبحان الله، شوف كلمتان يا أخوان، ما قال هذا من الجهل، قال هذا من غزارة العلم. طب ما وجه ذلك أنه من غزارة العلم؟ من غزارة العلم أن تقول لا أدري، من العلم أن تقول أدري، من غزارة العلم أن تقول أدري. كيف يكون من غزارة العلم أن تقول لا أدري؟ ها؟
إذا
ممكن يعلم علمه بخطورة الفتوى والقول على الله بغير الله.
من غزارة العلم أن يقول أدري، لأن نوعا من العلم يلزم له هذا. فما الواجب عليك إذا لم تعلم؟ الواجب عليك أن تكل العلم إلى عالمه، أن تكل العلم إلى عالمه. فعرفت الواجب عليك كمفتي فيما يتعلق بالمسائل التي لا تعلمها. فمن غزارة العلم أن تقول أدري، أي أنه استعمل الواجب في محله، وهذا لا يكون إلا بالعلم، وهذا لا يكون إلا بالعلم. ولهذا في حديث النبي، حديث جبريل لما قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني فوض علمها، ثم في آخر الحديث قال هذا جبريل أتكم يعلمكم دينكم، فدخل في الدين مما يجب تعلمه أن تكل العلم إلى عالمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة وجبريل يعلم أن النبي ما علم الساعة، لكن ماذا أقول في هذا الأمر إذا ما كنت أعلم الشيء؟ أقول أدري. فدخل هذا في العلم. فمن غزارة العلم أن تقول أدري، لأنك عرفت الواجب الذي يتعين عليك في هذه المسائل. نعم، أي متى توقف. فاعلم أن الكلام مبني عن العلم، وأن السكوت مبني عن العلم. فمن غزارة العلم أن تعلم الواجب عليك في هذه المسائل، لأن العالم يتكلم بعلم ويسكت عن علم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وعن علم وقفوا، لأنه لو ما كان عالما الحد لخاض، فما وقف إلا عن علم. فمن غزارة العلم أن تقف هنا، من غزارة العلم أن تقول لا أدري في هذه المسألة. نعم.
ثم بين هذه الثلاث فقال الجد، أي ميراث الجد مع الإخوة لغير أم، فاختلف فيه الصحابة فمن بعدهم، فذهب بعضهم إلى التشريك وجعله كأخ منهم على ما بسطوه في كتب الفقه في باب الجد مع الإخوة، وهذا مذهب زيد بن ثابت.
الجد له السدس، هذا عرف. الجد يرث مع الأخوة أو لا، هو قصد عمر هذه، يعني هي مسألة من مسائل الجد، من مسائل الجد. إنما ما يخفى على عمر أن له السدس. أما مسألة بقى أن يرث مع الأخوة أو لا يرث، يلحق بالأب أو لا يلحق، مسألة فرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا وبه أخذ مالك والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، ودليلهم على ذلك القياس لا غير. قالوا فإن الجد مدل بالأبي والإخوة كذلك، فاستووا في القرب من الميت. وذهب بعضهم إلى أن الجد
إلى درجة القرب، فالجد مدل بالأب، تبو الأخ مدل بماذا؟ بالجد. نعم.
وذهب بعضهم إلى أن الجد كالأبي يسقط الإخوة، وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو مذهب أبي حنيفة.
هذا مذهب أول أنه شريك، يبقى الجد مع الإخوة ويأخذ الأحض، يعني يشرك معهم أو يكون له السدس مطلقا أو الأحض. نعم.
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه، منهم ابن عقيل وأبو حفص وشيخ الإسلام وتلاميذه، ودليلهم الكتاب والقياس. وتناقض القول الآخر، فإن الله تعالى سمى الجد أبا في مواضع كثيرة من القرآن، وجعله كالأبي عند فقده في الميراث، وهذا مقتضى القياس. فكما أن ابن الابن كالابن مع عدمه بالاتفاق، فكذلك أبو الأب أب ولا فرق بينهما. ولأن القول الآخر متناقض من وجوه كثيرة،
كذلك في التحريم، فإذا حرم الأب في التحريم يعني على المرأة، حرم الأب والجد وكذا وإن على. طيب والابن وابن الابن وكذا وإن نزل. إذن هذه قاعدة مضطردة يعني في كثير من الأحكام. نعم.
كما يظهر ذلك لمن تأمله تتبع مسائله، ولا يمكنهم أيضا فرض قياسهم، فإنه لو ورد أبو الجد وابن الأخ ورث أبو الجد وسقط ابن الأخ بالاتفاق، مع أنهما استويا في القرب من الأب. وإذا كان القياس
يعني
منتقدا
هي القرب، كان سيكون أبو الجد وابن الأخ سواء، لكنهم يقولون أبو الجد هيسقط ابن الأخ. طب لماذا؟ إذا ما طلبتوا مسألتكم، لكن إحنا عندنا لو ما وجد الجد ووجد أبو الجد ووجد أبو 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 الجد مع هذا الأخ، فإن المسألة واحدة، كل هؤلاء يكون مقام الأب. نعم.
وإذا كان القياس منتقدا في بعض المسائل دل على ضعفه.
نعم.
وهذا القول هو الصحيح بلا شك. وأما الإخوة
صحيح أن الجد يحجب الأخ كما أن الأب يحجب الأخ، فالأب يحجب الأخ باتفاق، فكذلك الجد مثله. نعم.
وأما الإخوة للأم فيحجبهم الجد بالاتفاق. وقول والكلالة هذا مما أشكل على عمر، ولهذا سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تكفيك آية الصيف، أي الآية التي نزلت
شرط في الإخوة الأم أن يرثوا كلال، فلا يكون هناك فرع ولا أصل، والجد أصل. نعم.
أي الآية التي نزلت في الصيف، وهي آخر آية في سورة النساء، أي تأملها تعلم ما هي الكلالة، وقد بانت لأبي بكر رضي الله عنه وفسرها، واتفق الناس بعد ذلك على تفسيره فقال هي من لا ولد ولا والد. فقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما في قراءة بعض الصحابة، يدل على أن الإخوة للأم لا يرثون بوجود الأب أو الجد وإن علا، ولا بوجود الابن أو البنت وابن الابن أو بنت الابن وإن نزل. وقوله وأبواب
من لا يرثون مع فروع ولا أصول، لا يرثون مع فروع ولا أصول. نعم.
وقوله وأبواب من أبواب الربا، أي مسائل من مسائل الربا، ولم يبينها، فلهذا تخرصها العلماء بعده. فهذا عمر رضي الله عنه مع علمه العظيم حق إنه لم يكن
في الأمة بعد أبو بكر أعلى.
ولما توفي قال بعض الصحابة أحسب أنه ذهب 9 أعشار العلم. أي أن مع عمر 9 أعشاره ومع من بعده 10، ومع ذلك خفيت عليه هذه المسائل.
نعم. ما أحد أحصى العلم كله، ولهذا يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. مسائل الإجماع فلا تجتمع الأمة على ضلالة ولا على خطأ، مسائل الاختلاف فالحجة مع من كان معه الدليل، لأنه لا أحد يحصي العلم كله. وهذا رد على المتعصبة المقلدة الذين يقلدون بعض الأشخاص ولا يتعدون اجتهادهم. نعم.
قال ومع ذلك خفت عليه لهذه المسائل ولم تزل مشكلة عليه حتى مات.
إذن هناك مسائل تبقى مشكلة، هناك مسائل. نعم.
وهكذا تكون مسائل العلم، فإنها تخفى على بعض الأمة ويعلمها بعضهم، فيخفى على هؤلاء شيء ويعلمه غيرهم، والله أعلم.
أنت عندك مسألة الآن ربا الفضل مسلما المسلمات، درهم بالدرهمين حرام، عوام الإخوة يعلمونها. ابن عباس خفيت عليه حتى علمها في آخر عمر. يعني قد يوجد مسألة في بعض الأوقات بعض الأزمان لا تتجلى للإنسان، ثم تكون في عصر آخر أظهر. نعم.
قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، وفسره المؤلف بأنه نبيذ العسل. وقول كل شراب أسكر فهو حرام، وفي بعض الروايات وكان قد أوتي جوامع الكلم، فهذا جواب عام مع أن السؤال خاص. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء خاص، وكان الحكم يعم المسؤول عنه وغيره اقتداء بالقرآن، فإن الله تعالى كثيرا ما يذكر الحكم الخاص في مسألة ثم يعم ذلك في كل ما هو في معناها.
فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نسأل نبع عن بدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، هذا بقى يشمل كل شيء، يعني كأن النبي أجاب في الهيروين والكوكايين وهذه الأشياء مع أنها لم تجد في عصر. ليه؟ لأنه وضع الضابط العام، كل شراب أسكر فهو حرام، سميه هيروين سميه كوكايين سميه بانجو سميه بتعا سميه أي شيء. نعم.
فقوله كل شراب أسكر فهو حرام يعم ما تقدم من نبيذ التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير وغيرها. وقول كل شراب ليس المراد تخصيص المشروب، وإنما هذا حكاية للحالة المتعارفة عندهم، فلم يجد عندهم من المسكرات غير المشروبات. وأما الحشيشة فقيل إنها لم تحدث إلا في المئة الرابعة من الهجرة، وقد أشكلت على بعضهم فلم يجزم بتحريمها، ولكن قال الجمهور هي حرام لأنها تسكر فهي خمر، ولأن أجزاءها من أجزاء الخمر.
ولا ينبغي خلاف فيها، كون الصورة هذه لم تكن موجودة الحشيش، فإن النظر إلى العلة وليس إلى الصورة كما قلنا، الأفراد والصور لا تتناهى، فلا ينبغي خلاف فيها. فالخلاف في الحشيشة مبني على الخمر، هل في خلاف في الخمر؟ ما في خلاف، يبقى لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في تحريم الحشيش. الحشيش، فالحشيش مسكر ولا لا؟ مسكر. البنجو مسكر ولا لا؟ مسكر. يبقى كل هذا حرام. نعم.
وهذا هو الصحيح، فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، سواء كان مشروبا أو مأكولا قليلا أو كثيرا. قال الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وقول في حديث ابن عباس:
جملوها أذابوها، قال عبد الغني المقدس.
نعم. جملوها أذابوها. قال ابن عباس: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا إلى آخره. في هذا تحرم الحيل كما تقدم، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يباح الحرام ولا التوصل إليه بأي طريق كان. ثم ذكر أن من فعل مثل هذا فقد شابه اليهود، فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أي فأكلوها كما تقدم، فهم غيروا الحرام مرتين، أولا أذابوه فغيروه من الشحم إلى الودك، ثم باعوا الودك فأكلوا ثمنه، وهذا جهل منهم أو عناد. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقليدهم فقال: لا تفعلوا كفعل اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.